بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الحديث حول هذه الآية القرآنية الشريفة بمناسبة اليوم العرفي لتصدي سيد الكائنات والخلائق الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، بمناسبة تصديه للإمامة الكبرى والولاية العظمى في اليوم العرفي وهو التاسع من شهر ربيع الأول. الحديث حول هذه الآية القرآنية الكريمة ذو أبعاد عديدة. الجملة الأولى من هذه الآية القرآنية الكريمة: ولكل وجهة هو موليها. هناك حديث طويل ومتشعب حول هذا المقطع، نتركه لوقت آخر إذا شاء الله، ولعله يحتاج إلى ساعتين أو ثلاث ساعات من البحث والحديث على أقل تقدير. لكن نتحدث عن المقطع الثاني أو الجملة الثانية في الآية الشريفة والجملة الثالثة: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. استبقوا الخيرات، هل الأمر في استبقوا الخيرات أمر إرشادي أم أمر مولوي؟ وإذا كان أمرا مولويا فهل هو للندب أم هو للوجوب؟ على كل التقادير فإن ما نحن بصدده من الفائدة المتوخاة بالنسبة إلى أصحاب الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف متحققة. الأمر إذا كان إرشاديا فاستبقوا الخيرات، يعني أن الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى حسن وضرورة استباق الخيرات، أن يسارع الإنسان للخيرات. أنتم لاحظين أحيانا الإنسان يخرج إلى المسجد، فإذا كان بشوق ولهفة يسارع في المشي، أو إذا رايح للمدرسة إذا عنده شوق ولهفة أو للقاء عالم كبير بعد ينسى اللي حواليه، يسارع في المشي، يسارع في الخيرات وإلى الخيرات. لكن إذا يروح إلى مكان فيه غصة وفيه شجا وفيه مشكلة تشوفوا متباطئ الخطوات، يقدم رجلا ويؤخر أخرى. الخيرات مما ينبغي أن يسارع إليها الإنسان، إلى مسجد، إلى مدرسة، إلى حوزة علمية، إلى قضاء دين مدين، إلى إصلاح ذات بين، لازم ينطلق نحوه ويسرع نحوه ويهرول إلى ذلك. استبقوا الخيرات، الاحتمال الأول في استبقوا الخيرات أن يكون الأمر إرشادية، أن هذا لصالحك، مفاد الأمر الإرشادي أنك لو سارعت كشخص أو كتجمع أو كشعب أو كأمة، لو سارعنا إلى الخيرات هذا لصالحنا. إذا أمة سارعت إلى الخيرات في الصناعة والزراعة وبناء المؤسسات المختلفة بشتى ألوانها وأشكالها من مساجد وحسينيات ومكتبات ومستوصفات ودور أيتام وما أشبه ذلك، الأمة التي تسارع في الخيرات المادية والمعنوية، هذه الأمة تتقدم، هي تكون سيدة وتكون في موقع الصدارة. إذن استبقوا الخيرات هذا أمر إذا كان إرشاديا على حسب مسلك مشهور متأخري الأصوليين في أن الأمر المتعلق بالمستقلات العقلية أمر إرشادي، لأنه هذا ما استقل به العقل، المسارعة إلى الخيرات أمر حسن يجزم به العقل ويحكم به بضرس قاطع في كل الملل، في كل النحل، في كل الأديان، في كل المذاهب والمسالك، هكذا يرون أن المسارعة للخيرات أمر حسن محبذ مطلوب محبوب لذاته. فالأمر إذن الاحتمال الأول أن يكون إرشادية، إذا كان الأمر إرشادية فهو دال على المقصود. لماذا؟ لأنه إحنا أمس أوضحنا والآن نؤكد أن الربط بين الفقرة الثانية أو الجملة الثانية في الآية الشريفة والجملة الثالثة فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ما دام أن الله هاي الجملة الثالثة أينما تكونوا هي بموقع التعليل للجملة الثانية، يعني ليش لازم نستبق الخيرات أو يحسن لنا أو يستحسن لنا ذلك أو هو لصالحنا؟ لأنه إذا أنت سابقت إلى الخيرات وسارعت إلى الخيرات، المآل وين؟ المصير وين؟ عند الله المجازي المثيب المعاقب المحاسب. فالذين تسابقوا وسارعوا إلى الخيرات راح تكون لهم الدرجات العلى. فاستبقوا الخيرات، لماذا يستحسن لنا أن نستبق الخيرات؟ لأنه شنو؟ لأن مصيركم إلى الله سبحانه وتعالى. فكأن المقطع الثالث في هذه الآية بموقع التعليل لاستبقوا الخيرات. فإذا كان الأمر إرشاديا فالأمر في ذلك واضح، استبقوا الخيرات لأن الله سبحانه وتعالى هو المجازي وهو المثيب وهو المحاسب، وسيكون ذلك لصالحكم في الآخرة أو في يوم الحشر الأصغر وفي يوم الرجعة. الاحتمال الثاني في الآية الشريفة استبقوا الخيرات أن يكون الأمر مولوية كما نذهب إليه، لكن هل الأمر مولوي للاستحباب؟ لعله هذا هو المشهور، أنه الاستباق للخيرات، يعني واحد تارة يؤسس مؤسسة باكر، لا سارع للخيرات الآن قم انطلق، ليش تقول باكر؟ هاي السين وسوف في عمل الخير علينا أن نخليها في شنو؟ عليها علامة إكس خلاص، أو نضع عليها دائرة حمراء. أكو في الرواية مضمونها أن أكثر أهل المحشر ضجيجة من التسويف، يريد أن يقضي صلاة الصبح يقول باشر عقبة الآن يموت والعياذ بالله، عليه دين يقول باشر عقبة، سواء دين لله اللي هو الحقوق الشرعية أو دين للناس يقول باشر عقبة وبعد بكرة الآن يموت. إن أكثر أهل المحشر ضجيجا من التسويف، ويمكن في رواية أخرى إن أكثر أهل النار عليها معاصي، بدل أن يتوب بالقول والفعل يقول بكرة وبعد بكرة وما أشبه ذلك. وأنا كنت أقول أن السين وسوف خلي الإنسان يستخدمها في المعاصي، يردك ذب يقول شوية خلي أصبر 10 دقائق، هو لمن شوية صبر في هاي الفترة الملائكة يعبدونه فيستطيع أن ينهي شر الشيطان. هاي السين وسوف ليش في عمل خير عملها؟ يريد يدفع فلوس يقول شوية خلي أفكر، بس ما يفكر الشيطان يعني إبليس يحشد شياطينه لكي يردعونه عن عمل الخير. فإذن هذا أمر مستحب أن الإنسان يسارع على الخيرات، يريد يروح المسجد أسرع يروح، يريد أن يؤسس مؤسسة أسرع فليؤسس، يريد أن يصلح ذات البين أسرع فليفعل ذلك، يريد مثلا أن يفعل كذا وكذا من الخيرات والمبرات والطاعات، يريد أن يهدي شخصا أو يؤلف كتابا. كثير من الناس شايفيهم ما عندهم توفيق للتأليف لأنه عنده فلسفة سين وسوف، يقول خباشر بعد أسبوع هذا البكرة وبعد أسبوع وبعد شهر هاي تتلاحق وعمره ينتهي وتبقى عليه الحسرة والعياذ بالله. هذا من الشرور ومن الآثام أن الإنسان يقع في مصيدة السين وسوف، أي التسويف والتأجيل. إذن استبقوا الخيرات الاحتمال الآخر أن يكون الأمر مولويا للاستحباب، مستحب أن الإنسان يبادر إلى الخيرات، ويمكن أن يقال ويوضح ذلك في ضمن أن استباق الخيرات كلي طبيعي قد ينطبق على المستحب بنفسه فيكون مستحبا بنفسه. يعني الإنسان عندما سارع إلى تأسيس مسجد أو مدرسة النفس، هذه المسارعة هي مصداق تأسيس المسجد فتكون مطلوبا لذاتها. والحديث حول هذا الحقل طويل، ليس كلامنا الآن في البحث الأصولي لهذه الآية القرآنية الكريمة، إنما هي إشارة. وأما الاحتمال الآخر أن تكون هذه الآية القرآنية الكريمة استبقوا الخيرات، استبقوا للوجوب، يعني أمر مولوي للوجوب، يجب على الإنسان أن يستبق إلى الخيرات بأحد بيانات أو توضيحات ثلاثة نشير لها إشارة وتفصيلها لمحلها. إما من باب المقدمية، استباق الخيرات مقدمة للواجب، وما كان مقدمة للواجب فهو واجب عقلا وقد يكون واجبا على قول شرعا أيضا. وإما من باب العنوان الثانوي، وإما من باب العنوان والمحصل، تفصيله في محله، لكن نشير فقط إشارة الآن. نقول وهذه الإشارة دقيقة وجميلة، ونربطها بعد ذلك بعهد الظهور والرجعة، وعسى أن نكون من أولئك الذين يوفقون لكي يرجعوا في من يرجعون، لكي يروا النور يعم الكرة الأرضية بأجمعها في زمان الحجة المنتظر. لاحظوا، شوفوا، الترهل يستدعي ويجر الترهل، والمسارعة تجر إلى مسارعة أخرى. الكسل يجر الكسل. ربما ملاحظين واحد اللي هو ينام، إش ما ينام أكثر، إش ما البدن يكسل أكثر. الإنسان النشط إش ما ينشط أكثر، يحس بطاقة جديدة تدفعه لنشاط أكثر. يعني مثلا على سبيل المثال ألف كتاب، فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق، فيبعثه ذلك ويدفعه لكي يؤلف كتابا آخر. آوى يتيما أو كسى فقيرا أو أطعم مسكينا، هذا شنو؟ يشجع على أن يقوم بعمل آخر. دائما هكذا العمل الصالح يجر عملا صالحا آخر، والعمل السيء أيضا يبعث الإنسان ويدفعه لعمل سيء آخر. الترهل يقود إلى الترهل. الأمم المتخلفة ليش متخلفة؟ لأن ترهلا وكسلا وتخاذلا يجر إلى تخاذل ثاني وثالث ورابع، والعكس بالعكس. عندما الإنسان يكون في حالة سباق، هاي حالة السباق تبعثه لماذا؟ لمزيد من العطاء والنشاط والإنجاز وما أشبه ذلك. إذن ربما لاحظوا هنا بيت القصيد وباختصار، أنه الحالة العامة لهذا الشخص لو كانت التسابق للخيرات فإنه لا واجب يفوته، صحيح أو لا؟ لكن الحالة العامة لو كانت لهذا الإنسان الترهل والكسل والتخاذل وما أشبه ذلك، فإن كثيرا من الواجبات ستفوته. هذا توضيح البحث المقدمي، أن المسارعة للخيرات هي مقدمة الواجب، كثيرا ما لو لم تسارع تفوتك الواجبات. يعني إذا ملاحظين مثلا، أنا ملاحظ بعض الناس تقوم لصلاة الصبح يعي، يعني يفهم، بس يقول خلاص شوية بعد النوم إلى أن تطلع الشمس. الإنسان عنده مجال، صحيح هو يفكر ويعزم أن يقوم بعد شوية، لكن الشيطان ما يسمح له أن يقوم، والعكس بالعكس. إذن إذا الإنسان حالته صارت المسارعة إلى الخيرات فإن الواجبات ستكون في متناول يديه دائما. أما إذا حالته كانت بالعكس سيكون الأمر من سيء لأسوأ، مثل واحد قاعد يطيح وينحدر ويتلحلق مثلا من جبل عالي، هذا الإنسان بعد ما يقدر يمسك نفسه، وكلما كرة الثلج المتزحلق أو المتدهورة من أعلى الجبل كلما مضى عليها الزمن كلما كبرت، يعني الآثام تكثر، كلما الإنسان وقع في مصيدة الشيطان الشيطان يطمع فيه أكثر في ذنب آخر في معصية أخرى وهكذا وهلم جرى. إذن هذا بيان من البيانات، استبقوا الخيرات. ليش لازم نستبق الخيرات؟ لأنه أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. والحديث حول استبقوا الخيرات طويل أيضا حول هذه الكلمة، ربما نحتاج إلى ساعتين ثلاثة من الحديث، لكن في هذه العجالة هذا المقدار لعل به بعض الكفاية. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، عام أو خاص؟ عام. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. نعم، المصداق الأجلى لذلك، المصداق الأوضح، المصداق الأظهر هو يوم القيامة. أينما، لكن اللفظ لفظ عام، ذاك مصداق أجلى، واللفظ العام لا يتخصص بمصداق وإن كان هو الأجلى. مثلا عندما نقول المؤمن، عندما تقول المؤمن، من هو السيد المؤمنين؟ هو رسول الله، هو أمير المؤمنين، هو الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. المؤمن بقول مطلق هو الأنبياء والرسل، لكن سلمان أيضا مؤمن، عمار أيضا مؤمن، المقداد ومن أشبه أيضا في درجة لاحقة، زيد وعمر أيضا مؤمنين لكن في درجات لاحقة أخرى. إذن لاحظوا الآية، الآية عامة، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فواحد لا يستغرب، ذاك الإنسان البعيد، وإلا كلكم مؤمنون، لو أنه وجدنا في مجموعة من الروايات وفيها الصحاح كما أشرنا أمس، في البرهان مذكورة، في البحار مذكورة، في الكافي الشريف موجودة، في تفسير علي بن إبراهيم القمي موجودة وغيرها، لا يستغرب الإنسان لو أن الإمام فسر هذه الرواية الآية الشريفة بالمصداق فقال أينما تكونوا إشارة إلى أصحاب المهدي المنتظر. أنه في زمان الظهور أينما كان ذلك 313 أو أولئك 10,000 أو مختلف الشيعة وأتباع أهل البيت في أنحاء العالم، أينما كانوا حسب الرواية أولئك المفقودون من فروشهم، ذلك 313 يعني في فراش نايم في البيت، هذا من خيارة أولياء الله من الذين ذكرت الرواية التعبير عنهم كما أشرنا أمس، كأن قلوبهم القناديل يعني المصابيح يعني السراج والسرج، قلبه كله نور، ما في ظلمة ولا كدورة على الإطلاق. فجأة هذا نايم في فراشه وإذا به يفتقد، خلص وين؟ الله سبحانه وتعالى بقدرته نقله إلى مكة المكرمة لكي يكون من 313 الذين يقودون العالم كله، أولئك المفقودون كما في الرواية عن فروشهم. جعلنا الله وإياكم منهم إن شاء الله بلطفه وكرمه ومنه. فالإمام يقول أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، نزلت في منه؟ في أصحاب الإمام عليه الصلاة والسلام، تفسير بالمصداق. هذا ثاني المصادق، أول المصادق وأجلاها يوم الحشر الأكبر، ثاني المصادق هذا، لأن الأصحاب هؤلاء منتشرون في أرجاء الكرة الأرضية. ولو الإمام قال أن الله سبحانه وتعالى يعني فيما يعني الذين يجمعون إلى مكة للحج، كلام صحيح، اللي يروحون للحج في كل سنة من شتى بقاع الأرض، أينما تكونوا، من الذي سهل لهم ذلك؟ الله. الذين يذهبون إلى كربلاء المقدسة كل سنة مرة مرتين 10 أكثر، رزقنا الله وإياكم ذلك كل شهر مرة على الأقل، لأن تستحب زيارة الإمام الحسين عليه السلام بالشهر مرة، هذا للبعيد، فكيف للقريب؟ القريب هو المفروض يوميا 5 مرات على الأقل يزور إذا يعرف القيمة، وإن شاء الله كلهم يعرفون هذه القيمة. فإذا الإمام قال بأنه المقصود أيضا من باب التطبيق ومن باب الكبرى والصغرى والكل والجزئي، أنه الذين يزورون الإمام الحسين عليه السلام في أيام عرفة أو 40، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، كلام صحيح. لو قاله الإمام الآية لا تأبى ذلك، بل بالعكس الآية كالشمس تجري في كل يوم. إذن هذه هي النقطة الثانية في الآية القرآنية الشريفة. ننطلق إلى مقطعين أو فصلين أساسيين في الحديث عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحديث الأول بمناسبة هذه الآية، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، نتحدث كإشارة إلى التوزيع والانتشار الجغرافي لأصحاب الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هؤلاء 313، هناك بعض الروايات تشير إلى هذا التوزيع الجغرافي، أن أصحاب الإمام 313 أين هم، من أي البلاد هم. إحنا رح نقرأ مقاطع من هذه الرواية، لكن قبل أن ندخل في هذه الرواية نقول بأن هذه الرواية لعل قاعدة التسامح في أدلة السنن تشمل مثل هذه الرواية. لو قال قائل بذلك خاص على مسلك الميرزا النائني الذي ذهب إلى أنه مفاد أدلة من بلغ هي إسقاط شرائط الحجية عن هذه الأدلة، شرائط الحجية المتداولة أو المعهودة أو المفروضة والمطلوبة في الاقتضائيات، أي في الدالة على الواجب والحرام. فإذا ذهب الإنسان إلى مسلك الميرزا النائني من أن مفاد أدلة من بلغه ثواب على عمل هو إسقاط شرائط الحجية المعهودة هنالك، وأن الشرائط في القضايا الأخرى ومنها القضايا التاريخية أخف وأهون وأسهل، فالأمر بين. فهذه الروايات يمكن أن يستند إليها. لو لم يقل شخص بذلك يكفينا بناء العقلاء، يعني يكفينا الدليل أو من الأدلة على قاعدة من بلغ إضافة للروايات بناء العقلاء، بناء العقلاء في القضايا التاريخية والشبه التاريخية ليست على ذلك التشديد الرجالي المعهود خاصة في الفترة الأخيرة في الروايات، لا، وإنما يكتفون في ذلك بالقضايا العرفية العادية، وهذا أيضا تفصيلا نتركه لمحله إن شاء الله، وإنما كانت هذه إشارة. هذه الرواية منقولة عن أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين، وأكو روايات عديدة في هذا الحقل. نحن نذكر أسماء بعض البلاد حتى بعدين نذكر بعض العبر، يعني ليس المهم فقط ذكر أسماء هذه البلاد، وإنما نريد أن نستنتج بعض النتائج. ما هي الحكمة في هذا التوزيع الجغرافي، أو ما الذي نستفيده من ذلك، أو ماذا يعنينا ذلك، وماذا يلزمنا ذلك أيضا، يعني ما هي الأدوار أو المسؤوليات التي يحملنا أو تحملنا معرفة ذلك. بعض البلاد بشكل مختصر بدون ذكر تفاصيل، إحدى البلاد اللي فيها بعض أصحاب الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف 313 هي أرمينيا، اللي تقع بين تركيا وإيران وجزء من الاتحاد السوفياتي السابق، أيضا من البلاد الإسكندرية في مصر، ومنها إصفهان، ومنها بعض بلاد الإفرنج. هل المراد بالإفرنج يعني فرنسا أو المراد البلاد الأوروبية؟ لا يعلم ذلك. ومن البلاد أيضا أنطاكية، ومن البلاد الاسم السابق للبحرين كان ربما أوال، هكذا كانت تنطق. أيضا 5 أشخاص من البحرين، هؤلاء من 313 من أصحاب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن الأصحاب أيضا سيكونون من منطقة بالس وهي بين حلب والرقة، وأيضا من بدو مصر، وأيضا من برعة وهي منطقة في الطائف. وأقول هنا ربما هذه الأسماء بعضها موجود بالفعل الآن، ربما التغيير لأنه المدن كثير من المدن أسماءها تتغير، فربما هذه الأسماء الآن موجودة، ربما في ذلك الزمن، وقد يكون بعد مليون سنة، قد يكون بعد أيام بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا من المناطق البصرة، هنالك أيضا عدد من أصحاب الإمام من البصرة وهم 2، ومنها منطقة أخرى في الإسكندرية ربما تلفظ هكذا بولست أو شيء من هالقبيل، ومنها منطقة في الأردن باسم البلقاء، ومنها بيت المقدس، أيضا بعض أصحاب الإمام من بيت المقدس، وأيضا بعض أصحاب الإمام من البيضاء. هل المقصود دار البيضاء أو لا؟ الله أعلم. فهي في ليبيا موجودة وهي في المغرب أيضا موجودة، ومنها أيضا منطقة في نجد، وأخرى منطقة في أنطاكية، وأخرى أيضا جدة. جدة أيضا هذه واحد من أصحاب الإمام 313 سيكون من جدة، ومنها منطقة في أطراف النجف المشرف ربما اسمها جعارة، يعني لفظها هكذا. ومنها أيضا الحبشة أي أثيوبيا اليوم. أثيوبيا أيضا سيكون فيها من أنصار الإمام 4 أشخاص، ومنها حلب، ومنها الحلة في العراق، ومنها حمص رجعنا إلى سوريا، ومنها القطيف اللي كانت تسمى سابقا الخط حسب المشهور في القراءة كما قيل، أو الخط حسب البعض. الخط أو الخط هذه إما القطيف أو تشمل منطقة القطيف. من القطيف أيضا شخصان، ومنها أيضا دمشق. دمشق أيضا فيها بعض أصحاب الإمام عليه الصلاة والسلام. ومنها رملة في فلسطين، ومنها رهاط في مكة المكرمة، ومنها أيضا منطقة أخرى في سوريا، ومنها منطقة أخرى اسمها سجار في القفقاز. لاحظوا التوزع والانتشار الجغرافي. ومنها سامراء المقدسة، ومنها سمرقند، ومنها سنجار بالموصل في العراق، ومنها السند عندنا في اللغة معروف بلاد السند والهند، وعندنا سيلان أيضا هذه المنطقة المعروفة، ومنها شيراز، ومنها صنعاء، ومنها الطائف، ومنها طائف اليمن، ومنها طالقان بإيران، ومنها طبرية في فلسطين، ومنها عدن، ومنها عسقلان اللي هذه عندنا عسقلان عدة عسقلانات في فلسطين، عندنا في بلخ، عندنا في أفغانستان، ومنها منطقة في خوزستان اسمها عسكر مكرم، ومنها منطقة في كربلاء ربما يكون لفظها عقر، ومنها عكا المعروفة، ومنها عمان أو عمان، ومنها الفسطاط في نجد، ومنها كاشان، ومنها قم، ومنها كربلاء 3 أشخاص من كربلاء غير حوالي كربلاء، ومنها الكرخ ببغداد، ومنها الكوفة، ومنها في لبنان منطقة الكورة، ومنها في شرق إفريقيا منطقة اسمها لنجويح، ومنها من المدينة المنورة 10 أشخاص، ومنها من مارو في تركستان، ومنها مهجم في اليمن، ومنها النجف الأشرف مرة أخرى، ومنها في السودان أيضا بعضهم من هنالك، ومنها هجر أيضا هنالك 10 أشخاص من هجر. هجر تشمل الأحساء والبحرين أيضا، سابقا هكذا كانت لكن الآن يبدو خاصة بالأحساء، لكن اسمها تشمل الأحساء والبحرين. ومنها هرات في أفغانستان، وهمدان، وواسط في العراق، واليمامة اللي هذا الاسم السابق بعارض الآن بالسعودية أو بالجزيرة العربية، ومنها اليمن. هذه مجموعة من الأسماء، طبعا احنا انتخبنا بعض الأسماء وليس كل الأسماء، وإلا فإن كل الأسماء أكثر من ذلك. هذا الاستعراض الموجز السريع الجغرافي للمناطق التي ينتشر فيها أو يتوزع عليها أنصار الإمام عند الظهور وهم 313. هنا نتوقف عند بعض العبر وبعض الكلمات وبعض التعليقات. نقول أولا الشعب الذي يستطيع أن يقوم بمهمة إنتاج أو إعداد قائد على مستوى العالم كله، هذا شعب عظيم. الشعب أو الأمة التي تنتج وتعد شخص مثل نصير الدين الطوسي، هذا شعب عظيم، أمة عظيمة في قرية. لا، القرية لا تستطيع أن تنتج واحد مثل نصير الدين الطوسي، لابد أن تكون هناك حوزة علمية عملاقة لكي تنتج مثل نصير الدين الطوسي، لكي تنتج مثل الشيخ الأنصاري، لابد أن تكون جامعة ضخمة جدا في البعد المادي لكي تنتج مثل نيوتن وأينشتاين أديسون ومن أشبه من هؤلاء. ما يمكن أنه شخص عملاق في الفكر أو في المادة في الدنيا أو في الآخرة هذا ينشأ ويتربى ويموت في قرية صغيرة، لأن القرية الصغيرة ليست لها تلك الإمكانات، قد يكون منبته هنالك، لكن لابد أن يهاجر لكي يستطيع أن يترقى في مدارج العلم والكمال. هذا شيء واضح، الإنسان ذري يتكامل أكثر فأكثر في أي بعد، فعليه كما في الرواية عليك بالمدن الكبار فاسكنها. إذن الشعب أو الأمة أو البلد الذي يستطيع أن ينتج وأن يعد وأن يهيئ شخصيات لهذا المستوى، مو ناس عاديين. أن تتصوروا إذا يوجد في بلد حاكم حكيم، هذا الحاكم الحكيم كلش قل الحكام الحكماء مثل ذو القرنين مثلا، يكون حاكما ويكون حكيما بما للكلمة من معنى، في بقعة جغرافية معينة في إطار زمني محدد، فكيف بهؤلاء اللي هم يحكمون العالم في أفضل فتراته وفي خير أيامه، وانتخاب إلهي مباشر لهم؟ هذا مش عادي، مش قليل. إذن هذه البلاد التي ذكرنا اسمها، من مصر أخذوا إلى العراق إلى الشام إلى اليمن إلى السودان إلى غيرها من هذه الدول، هذه الدول هذه البلاد لها صلاحية كبيرة، إما لإنتاج وإعداد هؤلاء القادة، وإما لاحتضانهم على أقل التقادير، لأن ربما يكون هذا الشخص ضيف، هو الظاهر أنه هم من أهالي البلد، يعني هو شخص يمني أو شخص كربلائي أو نجفي أو مغربي أو تونسي أو ما أشبه ذلك، الظاهر هو هذا أن هؤلاء من أهالي البلد، لكن أكو احتمال أن يكون البلد ذاك قد احتضنه، هذه كرامة لذلك البلد. أن تلاحظوا هذا البلد احتضن السيدة زينب عليها الصلاة والسلام، السيدة رقية عليها السلام، شرف عظيم لهذا البلد. مصر احتضنت السيدة نفيسة عليها السلام، شرف عظيم. إيران احتضنت الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، شرف عظيم. وهكذا وهلم جرى. إذن البلد والشعب الذي يحتضن عظيما من العظماء على مستوى الكرة الأرضية كلها، هذا البلد كرامة له وفضيلة له، وأيضا بذلك يدفع الله سبحانه وتعالى البلاء عن أهل ذاك البلد. يعني شخص ورع تقي من الأبدال أو من النجباء أو من الأخيار، الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء عن ذلك البلد لهذا الشخص الواحد، هذه كرامة من الله له على ذلك البلد بأجمعه. إذن هذه النقطة الأولى في ضوء الحديث عن التوزع الجغرافي. النقطة الثانية وقد تكون أهم من النقطة الأولى من جهة ارتباطها بنا، لعله شخص يقول زين أنا وين وأن أكون من 313؟ حقيقة يعني بعض الناس أمثالي لمن يفكرون يمكن يشوف هو هنا والمريخ وين، الثريا أين، أين الثريا وأين الثرى، وين أولئك الذين قلوبهم كأنها القناديل، هؤلاء الذين لم يفكروا بمعصية قط، هذا اللي يفكر بمعصية ما يكون من 313، بل دققوا في هذه بل، هؤلاء 313 مو بس ما مفكرين في المعصية بل لهم مقام أعظم من ذلك. نوضح ذلك الآن بقصة وبمثال، التفتوا جيدا بقصتين ثم ننطلق إلى ربط الموضوع بنا. زين إحنا وين وهؤلاء وين، بس خلينا نشوف هؤلاء وين هم حتى نعرف وين إحنا. الإمام الباقر عليه السلام جاءه مجموعة وقالوا للإمام عليه السلام مثلا ليش أنت جالس، لماذا لا تنهض، هل قد عندك من الأتباع والأنصار اللي بإشارة واحدة يطيعونك ويتبعون أمرك؟ الإمام قال له، يمكن أن نقرأ نص الرواية من البحار يكون ألطف، الإمام قال له بأنه هل يدخل أحدهم يده في جيب صاحبه فيأخذ ذاك ما يعترض؟ قال لا. قال فهم بدمائهم أبخل، هذا اللي بالمال بخيل فكيف بالدم؟ يسمع الكلام. وأنا أوضح كلام الإمام عليه الصلاة والسلام بإضافة، يقول قيل لأبي جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام إن أصحابنا بالكوفة جماعة كثيرة فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك، يعني انهض قم بثورة. فقال يجيء أحدهم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته؟ قال لا. وين؟ قال فهم بدمائهم أبخل. أنا أوضح كلام الإمام عليه السلام، الإمام من باب المصداق ذكر ذلك، الوقت المال شيء مو بالضرورة واحد يضع يده في جيبي، أنا خلي أبادر نترك المال الآن، الوقت كم من الوقت الإنسان كريم به وجواد به في طريق أهل البيت عليهم السلام، بعض الناس يقعد وراء الانترنت حتى إذا كان في غير الحرام ساعة ساعتين ثلاثة، أو يشوف بعض الأفلام فلا يكون فيها حرام إن شاء الله، هي أفلام بريئة، لكن كم يصرف من وقته هذا الإنسان على الانترنت والشبكة العنكبوتية وعلى التلفزيون أو على جلسات البطالين ومجالس البطالين؟ تقول له تعال شوية اخدم أهل البيت عليهم السلام، يستثقل الإنسان، الله يمتحنه في ذلك، في وقته كم يبذل منه في طريق أهل البيت عليهم السلام، في ماء وجهه. شايفين بعض الناس يستثقل أن ينفق من ماء وجهه في سبيل الله، يمكن مرة ينفق، المرة الثانية يصب عليه، المرة الثالثة يصب عليه. جربوا أنتوا، يعني تروح تتوسط عند شخص وكثيرا ما يهينك الناس، يعني تريد أن تبني مسجدا أو حسينية أو مكتبة أو غير ذلك، فتروح تتوسط لكي يدفع الطرف الآخر بعض المال يهينك، المرة الثانية مستعد، المرة الثالثة مستعد. إذا بخلت أنا بماء وجهي فبدمي أبخل، هذا واضح. هؤلاء هم حواريون، هم قمة، لا يبخل بأي شيء، لا من وقت ولا من مال ولا من نفس ولا من نفيس ولا غير ذلك. هاي أية مرتبة؟ منو منا هكذا؟ نرجو أن نكون كذلك، لكن وين؟ هو يحتاج إلى شغل، إلى جهاد. هذا مثال. نأتي إلى مثال آخر دقيق، هذا المثال خلوا في بالكم، وهو أنه كان هناك رجل، عبرة كبيرة في هذه القصة، من الصلحاء، شاب طبعا، لأن الصلاح لا يختص بالشيوخ، قد يكون شاب قمة في الصلاح، هذا حقيقة كان قمة في الصلاح، بحيث أنه لم تصدر منه لا غيبة ولا تهمة ولا نميمة ولا نظرة محرمة إلى امرأة أجنبية ولا سماع غيبة أو نميمة أو أغاني والعياذ بالله أو غير ذلك، أو أنه أظهر حسدا أو حقدا أو ما أشبه ذلك من هذه الرذائل. كان رجل قمة في الفضائل، كان يهوى ويرغب ويحب ويطبو ويحن قلبه لكي يلتقي بولي الله الأعظم الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه كرامة ومنزلة، وأي كرامة الإنسان يلتقي أحيانا بإنسان عالم من العلماء، يفتخر على صحبه، على الجاء أنه التقيت بفلان عالم، رحت إلى فلان بلد والتقيت بالعالم الفلاني، فكيف أن يلتقي بمن واسطة العوالم كلها إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى؟ هذا الشاب هذل نفسه إلى أبعد الحدود، وانقطع لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وكان يطيل الصلاة والركوع والسجود وما أشبه الليل بأجمعه مستيقظ في العبادة. أنتوا جربوا واحد طوال الليل، خاصة في الليالي الطويلة في الشتاء 12 ساعة أقل أكثر، كل الليل مشغول بالعبادة، حقيقة جهاد. هذا اللي يبخل بهذا يصلح أن يكون من حواري الإمام من 1313؟ واضح لا. هذا الشاب كان من هذا القبيل، يعني قمة القمة. ذات ليلة أو ذات نهار في السجود صارت إلى حالة انقطاع كبيرة، يرغب أن يتشرف بخدمة الإمام. في تلك اللحظة ربما صارت له مكاشفة، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه نقل نقلا إعجازيا إلى الجزيرة الخضراء ربما، أو إلى منطقة أخرى. احنا نقتصر على الاحتمال الأقل، أن حدثت له مكاشفة وإذا به يجد نفسه، لأن هذا مو مذكور في القصة أنه ما الذي حدث، وربما هو ما يدري ما الذي حدث، مكاشفة كانت أو نقل إعجازي مادي حقيقي. فجأة رأى نفسه هذا الإنسان الشاب المهذب التقي الورع النقي، شاف نفسه مثلا في الجزيرة الخضراء بصفائها بجمالها بنورانيتها، وإذا شخص مندوب من قبل الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يأتي ويستقبله ويحترمه ويدخل في دار، يعني مثلا كاستعداد مقدمة لكي يلتقي بعد ذلك بالإمام عليه الصلاة والسلام، هكذا هو تصور يعني، أو هكذا بدا له. ذاك الإنسان الخادم، خادم الإمام أو المسؤول عن هذا القسم، قال له بأنه يا فلان أنت الآن يعني في مراحل الاستعداد، ما قال له واصل المرحلة النهائية، في مراحل الاستعداد للقاء الإمام، ولكن أكو بعض الشروط. منها أنه أنت مو متزوج، وغير المتزوج ناقص الإيمان، من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. وما لك صلاحية، نقطة حقيقية أن الإنسان يلتزم تعاليم الرسول وهو مجتهد، يقول الزواج لمن أخلص الجندية أو أخلص الجامعة، هذا وين؟ في الصحيفة السجادية موجود هالشرط، أو في نهج البلاغة موجود، أو في الرسائل العملية موجود، أو في كلام الرسول صلى الله عليه وآله موجود. لا، إحنا مجتهدين في مقابل رسول الله صلى الله عليه وآله، تناكحوا تناسلوا فإني أضاهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقف. إحنا نقول لا، شروط وضوابط وإلى آخره، فماكو صلاحية يعني. فقال له تزوج. قال أنا وين أتزوج الآن وأنت تقول لي أنه إحنا على مقربة يعني يمكن أن أتشرف، وصلت إلى بعض المراحل. قال له مو مشكلة، أنا عندي بنت، هذه البنت أزوجكها وينتهي الأمر. ما يخالف، أخذ من الوكالة وأجرى العقد، عقد الزواج يعني. فصارت بنت هذا الرجل زوجة لهذا الشاب التقي النقي الورع الطاهر. أدخل البنت عليه لأن زوجته، وإذا به يراها كفلقة قمر، جمال ما شايف نظير إله، زوجته بعد الحلال. بعد دقائق، ربما 3 دقائق، بعد 5 دقائق أقل أكثر، جاء المسؤول قال له يا فلان الإمام قد أذن لك بلقائه. قال خلي الإمام شوي يصبر، راح الخادم بعد. جمال جمال رهيب، هذا امتحانها، واحد الله يمتحنه بالفلوس، الإمام يقول لك كل فلوسك الآن انفق في سبيل الله. يا 20 سنة أنا مجاهد، مجاهد في المال، مجاهد لكي أجمع هاي الفلوس حتى أشتري فد بيت، الإمام يقول كلها أنفق في سبيل الله. لا، ما له صلاحية. إحنا هكذا، واحد يمتحنه الله بالمرأة، اترك الحرام بالحلال، واحد يمتحنه بالمال، واحد يمتحنه بالشهرة، حلق التعب فصارت له شهرة وسمعة حسنة، وإذا به يتخذ موقف نهي عن المنكر. هذا النهي عن المنكر أو الأمر المعروف يسبب أن فلان جهة طاغية من الناحية الظاهرية تريق ما أوجهه في المجتمع، مو مستعد. الكثير من الناس لا يستعد للنهي عن المنكر أو الأمر المعروف لأن ما يوجهه أهم من ذلك من الأمر الإلهي. الله كل واحد يمتحن بطريقة في عمق قلبه، ما عليك بالظواهر ولا حتى ظاهر القلب وحتى باطن القلب، بل باطن باطني باطن القلب. الخادم أو المسؤول راح، بعد دقائق إجا قال الإمام أذن لك شوي خلي يصبر بعد أكثر، وإذا يرجع يشوف نفسه في حالة السجود. مكاشفة كانت ربما، الإمام راجي يقول له أنت مهما سويت بعدك ما واصل، لأن أنت أكو شيء ترجح علي غيري ولو أنت ما تدري. كثيرا ما الإنسان يتصور أنه عاشق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كاذب. إذا الرسول بكرة يظهر ويقول له اتبع علي ابن أبي طالب يقول لا لا لا، فلان فلان ذاك الإنسان الآخر هكذا، أو يقول له بأنه افعل كذا وكذا، أؤمر بالمعروف. إنها الله قاعد يقول في القرآن الكريم، لكن نحن لا نطيع الله سبحانه وتعالى. الله يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إحنا نقول لا، أمم مختلفة، جوازات، جنسيات، حدود جغرافية، الله كلامه على الرأس والعين، لكن مو صحيح هذا في واقع كلامنا هكذا، أو ما أشبه ذلك من الآيات والروايات القرآنية أشياء. ما يحتاج لأن يبعث الرسول فينا، القرآن موجود ولا نعمل به في مختلف جوانبه. يقول وأمرهم شورى بينهم، تعالوا شوفوا هل بلادنا شورية؟ لا، هذا شيء واضح. إذن ماكو صلاحية، ماكو قابلية. هؤلاء إذن 313 هم قمة القمة من هذا القبيل، ما في شيء في الكون يرجح في عمق قلبه على إمامه. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. حسنا، نأتي، هؤلاء كلش قمة يعني الخيال لا يرقى إليهم. لكن إحنا شنو الآن؟ أمثالي من المستضعفين والمتأخرين عن هذا الراكب مثلا يعني بملايين الأميال الضوئية مثلا، هؤلاء ما هو دورهم؟ الجواب لهم دور كبير جدا، هذا يرتبط بالتوزع الجغرافي والانتشار الجغرافي لهؤلاء. أنت تستطيع أن تكون ممن يسهم في بناء هؤلاء. كيف؟ أنا منه هذا الشخص يعيش في بلدة أو ما يعيش، يروح إلى مسجد أو ما يروح إلى مسجد، إذا أنت أسهمت في بناء هذا المسجد، هذا الولي العظيم يروح يصلي في هذا المسجد، فأنت لك بعض الثواب. تبني مدرسة أو حسينية أو ما أشبه ذلك، أي خدمة، حتى تبليط الشوارع، تبليط الشوارع هذه خدمة فيها ثواب. تنحية الأذى عن الطريق صدقة. ولي الله أولياء الله ما يعيشون في المريخ، يعيشون في هذه الأرض، هذا اللي يعيش في هذا البلد أو في ذاك البلد على درجاتهم. كلامنا الآن على 313، الإنسان لو لم يكن هو في هذا المستوى العالي لكنه يستطيع شنو أن يكون من المساهمين ومن المعدين أو من الذين يهيئون الأرضية أو يوفرون بعض السبل أو بعض المعدات أو ما أشبه ذلك أو ما يحتضن هؤلاء، هذا شيء واضح. فكلما كان إسهام الإنسان في المؤسسات الخيرية وفي الخيرات أكثر، كلما كان حظه من ثواب هؤلاء أكثر. فاستبقوا الخيرات، أولئك واضح يستبقون الخيرات، أنا أيضا علي أن أستبق الخيرات. كلما سارع الإنسان إلى الخيرات من بناء مساجد وحسينيات ومكتبات ومدارس، هؤلاء الأولياء علماء يطالعون الكتب أيضا، أنا إذا طبعت كتب بالملايين بعشرات الملايين سيكون حظي منهم أكثر، وهذا أمر واضح وأمر جلي. الآن روحوا البلاد المقدسة مثلا أو روحوا إلى أي مكان آخر، إيش قد أكو مكتبات، كم هناك حسينيات، كم هنالك من مياسم للأطفال، وكم هنالك وكم هنالك من مستوصفات وغيرها. استبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ربما الإنسان ما يكون إلى مستوى معين، لاحظوا أمثل مثال أخير وأنهي، وإن كان حديثي بقي أكثره لوقت آخر إن شاء الله. أب أحيانا الأب ما له تلك الثقافة، ليس له ذلك العلم، ربما دارس الصف الرابع الابتدائي، لكن شنو يشتغل على ابنه جيدا، فابنه يصير عملاق من عمالقة البشرية. قد الإنسان هو ما يكون له، ما تكون إلى تلك الأهلية، إما ذهنه بليد أو الظروف لم تساعده أو غير ذلك، لكن يستطيع أن يسهم في صناعة الغير. الإنسان هؤلاء أولياء الله العظام، هؤلاء قلت يعني قد يكون بين أكثر البشرية وبينهم ملايين السنين الضوئية، لكن يستطيع الإنسان بسهمه أن يشتغل، أن يعمل في تأسيس وفي تنمية وفي ترشيد الفضائيات، فضائيات أهل البيت عليهم السلام، الإذاعات، الكتب، المجلات، الجرائد الدينية، التربوية، التوجيهية، التوعوية. إذا فعلنا ذلك كنا إن شاء الله من يسهم في صناعة هؤلاء القادة بشكل أو بآخر، أو على الأقل لأننا نوينا ذلك ورحنا وراء ذلك، حتى إذا عملنا لم يصب أحدهم، فإن الأعمال شنو؟ بالنيات، سيحصل الإنسان على الثواب بذلك إن شاء الله. لنا حديث في المستقبل متى يأتي الله أعلم حول 313 بعض مواصفاتهم، وحول 10,000، وشنو هي النسبة بين 313 و10,000، لأنه قد يتوهم أنه أكو نوع من عدم التجانس. وحديث أيضا عن 70,000 هؤلاء أنصار الإمام عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله نتركه لوقت آخر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من خيرة الخيرة ومن النجباء والأبدال والأخيار، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.